الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى، فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية، كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال، لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، فكلهم عبيد لله، مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده قال أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبد له ومالك، لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى، ولا يرتضي إلا توحيد واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها، وما خلفه من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علمه ومعلوماته إلا بما شاء. قال منها: وما أطلعهم عليهم الأمور الشرعية والقدرية، وجزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته، كما قال: أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظها ومن فيها من العوالم من الأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات، ومع ذلك فلا يؤوده أن يثقله حفظهما لكمال عظمة واقتداري وسعة حكمته في أحكامه، وهو العلي قال بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودنت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب، العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفاهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه الآية المباركة هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل وهي آية الكرسي. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب أن أعظم آية في كتاب الله عز وجل فأجابه أبي الله بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ليهنك العلم أبا المنذر. فهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل لما فيها من بيان عظمة الله عز وجل ولما فيها من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته ولما فيها من الثناء البالغ على رب العالمين سبحانه وتعالى من إثبات الألوهية وكمال الملك والعلم والقدرة وغير ذلك من المعاني العظيمة الموجودة في هذه الآية. ولهذا فهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل وهي من الحصن الحصين أو من جملة النعمة يتحصن به العبد من الشياطين. فمن قرأها حين يأخذ مضجعه لم يقربه الشيطان حتى يصبح، ويسحب أن تقرأ في أدبار الصلوات أيضا، فالشيطان يفر منها. وهي أيضا من جملة آيات الرقى التي يحصل بها النفع العظيم. يقول الله عز وجل في هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، استفتح رب العالمين سبحانه وتعالى باسمه العظيم ولفظ الجلال الله وأشهر أسمائه سبحانه وتعالى، حتى قال جماعة من أهل العلم أنه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد عزى ذلك الحافظ بن دقيق العيد إلى جمهور العلماء، والله هو المألوه المعبود الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. الله لا إله إلا هو، ثم بين سبحانه وتعالى أنه المنفرد بالألوهية أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله. فالله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم ذكر أنه سبحانه وتعالى هو الحي أي كامل الحياة وهو القيوم، فهو قائم بنفسه وغيره لا يقوم إلا به، فهو قيوم السماوات والأرض وجميع الخلق لا قيام لهم إلا بالله عز وجل. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو القائم على جميع النفوس بما كسبت ليس بالظلم، تعالى الله عن ذلك، فيعلم أعماله وقد أحاط بها ويجازيهم على أعمالهم من غير ظلم. فمن عمل صالحا جازاه بفضله، ومن عمل سيئة قد يجازيه بعفوه وفضله وقد يعامله بعدله، فالأمر له. وفي هذا إثبات لكمال الحياة، فالحي وكامل الحياة، وكمال الحياة يكون بكمال الصفات، فإن النقص في الصفات نقص في الحياة، فمن كملت حياته فقد كملت صفاته. فالنقص كما عرفنا في الصفات نقص في الحياة، فالحي الذي لا يسمع حياته أدنى من الحي الذي يسمع، والحي الذي لا يبصر حياته أدنى من الحي الذي يبصر، والحي الذي لا يعلم حياته أدنى من الحي الذي يعلم، وهكذا القول في بقية الصفات. فكمال الحياة كمال للصفات، وهو القيوم، وهذا لكمال فعله وقدرته وغناه، فهو القيوم لكمال قدرته ولكمال فعله ولكمال غناه. فإن الفقير إلى غيره لا يكون قيوما، ومن لا قدرة له لا يكون قيوما، ومن لا فعل له لا يكون قيوما، فهو الفعال لما يريد، وهو على كل شيء قدير، وهو الغني بذاته لا يحتاج إلى خلقه، وخلقهم الضعفاء الفقراء إليه، فهو الذي يتولى شؤونهم ويقوم بأمورهم. ففي القيوم إثبات لمثل هذه الصفات العظيمة لكمال فعله وكمال قدرته وكمال غناه، ولهذا استحق أن يعبد وحده لا شريك له. ولهذا استفتح هذه الآية بقول الله لا إله إلا هو، فهو المستحق للعبادة، واستحق العبادة لما له من هذه الصفات العظيمة المذكورة في هذه الآية. لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة، والسنة هي مقدمات النوم، قيل المراد بالسنة النعاس، وقيل هنالك فرق بين النعاس والسنة، فالسنة تكون بالعين والنعاس بالرأس، والنوم يكون بالقلب. فعلى كل، السنة هي مقدمة النوم، وهي شيء من الفتور ينتاب الإنسان قبل نومه، والنوم يفقد الشعور يفقد الشعور بالكلية، أما السنة فلا تفقد الشعور بالكلية، لكن يحصل شيء من الفتور والخمول. إذن السنة قيل المراد بها النعاس، وقيل السنة في العين، والنعاس في الرأس، والنوم في القلب. فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا لكمال حياته ولكمال قيوميته. فإن السنة والنوم، فإن النوم نقص في الحياة، والنوم نوع من أنواع الموت والوفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها الله عز وجل في نومها، فهو نوع من الوفاة. والموت والوفاة عكس الحياة، ومن كان كاملا في حياته فلا ينال شيء من السنة والنوم، لأن ذلك نقص في الحياة. فالله سبحانه وتعالى تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، ولهذا لما كان حياة أهل الجنة أكمل من حياة أهل الدنيا، فإنهم لا ينامون. لا تأخذه سنة ولا نوم، أيضا لكمال قيوميته، فإن من أخذته السنة والنوم تضعف قيوميته، والسنة والنوم ناتجان من التعب والإرهاق، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وما مسنا من لغوب، فمنزه عن التعب والإرهاق لكمال قدرته، فهو على كل شيء قدير. فلكمال الحياة الله عز وجل وقيومية لا تأخذ سنة ولا نوم، فإن النائم يغفل عمن حوله، والله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم لا يغفل عن خلقه، وهو قائم بخلقه في جميع اللحظات والأوقات. والنائم في أثناء نومه لا يقوم على نفسه فضلا عن أن يقوم على غيره، والله سبحانه وتعالى هو الكامل في هذين الوصفين، فلهذا لا تأخذ سنة ولا نوم. ولو حصل له ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا لا انهدم الكون، ولحصل الفساد الكبير في الكون، لكنه منزه عن ذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته. فقال سبحانه وتعالى تأخذ سنة ولا نوم، فهذا كما عرفنا لكمال حياته وقيوميته. فوصى الله سبحانه وتعالى نفسه بكمال الحياة وبكمال القيومية، ثم تمم الكلام لبيان كماله في حياته وقيوميته بأن قال لا تأخذ سنة ولا نوم، فأثبت أولا كماله في الحياة والقيومية، ثم أتمم هذا المعنى بأن نفى عن نفسه السنة والنوم. له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا يدل على كمال ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض، فهذا يدل على كمال ملكه، فهو كامل في حياته وكامل في قيوميته، وهو كامل أيضا في ملكه، فكل ما في الكون ملك لله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم بين ما يتعلق بكمال ملكه، وأنه من كمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إذن في الجملة الأولى بين الله عز وجل كمال حياته وكمال قيوميته، ثم أتم هذا الكلام ببيان أنه لا تأخذ سنة ولا نوم، فلكمال حياته وقيوميته لا تأخذ سنة ولا نوم، ثم بين كمال ملكه، ثم أتم هذا الكلام أن من تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فإن الذي يشفع عند الغير بغير إذنه ورضاه، هذا الدليل على ضعفه في ملكه وسلطانه، وإلى حاجته إلى غيره في ملكه وفي سلطانه، كحال ملوك الدنيا. لا يستطيع الواحد منهم أن يتفرد بملكه وسلطانه وأن يقوم بشؤون ملكه وسلطانه لما فيه من الضعف في الملك والسلطان، فيحتاج إلى الوزراء، ويحتاج إلى الأمراء، ويحتاج إلى الوجهاء وإلى الجند، حتى يقوم بملكه وسلطانه لما فيه من الضعف. فلهذا يشفع الشفعاء عند الملك من ملوك الدنيا بغير إذنه ولا رضاه، لضعفه في الملك والسلطان. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو كامل في ملكه وسلطانه، فإذا كان كاملا في ملكه وسلطانه فإنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه وهكذا برضاه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهنا قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن هذا لكمال ملكه وسلطانه. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بكمال علمه، فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا لكمال علمه، فبين في هذه الآية أنه الكامل في العلم لا يخفى عليه شيء، يعلم ما بين أيديهم من الأمور المستقبلية وما خلفهم من الأمور الماضية، فلا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، وهذا لكمال علمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم انتقل بعد ذلك لبيان كمال تعليمه، فهو كامل في علمه، وهو المنفرد أيضا في تعليمه، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي من تعليمه إياهم، فهو المنفرد بذلك، فهو الكامل في علمه وهو المنفرد بالتعليم. فالعباد لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم الله عز وجل، فهو المنفرد بتعليم العباد، وإنما يعلمهم ما شاء. ولا يعلم العباد كل ما يعلمه الله عز وجل، وليس لهم علم من غير ربهم سبحانه وتعالى، هم في جهل، ما يأتيهم العلم إلا من ربهم سبحانه وتعالى، فهو المنفرد بالتعليم. فبين الله سبحانه وتعالى كمال علمه، وبين سبحانه وتعالى انفراده بتعليم من شاء من عباده، فقال سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلا يحيط العباد بشيء من علم الله عز وجل دقة أو عظم، إلا بما شاء الله عز وجل أن يعلم من شاء من عباده ما شاء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ثم بين الله سبحانه وتعالى كماله في القدرة، كماله بين كماله في القدرة، فبين أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض، ومع هذا لا يؤوده حفظهما، فلا يؤوده أي لا يثقله حفظهما، فهو الحافظ للكرسي والحافظ للسماوات والأرض، وهذا لكمال قدرته. فبين سبحانه وتعالى كمال قدرته ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم ختم الآية في بيان كمال علوه وكمال عظمته، فهو العلي بذاته، فهو فوق جميع خلقه، وهو العلي بصفاته، فله صفات الكمال العليا، وله أيضا الأسماء الحسنى العليا، فهو العلي بأسمائه وصفاته، وهو العلي بقهره وغلبته، فهو القاهر فوق عباده، فهو الغلاب لا يغلبه شيء وحده لا شريك له، وهو العظيم الموصوف بصفات العظمة، بجميع صفات العظمة والكبرياء وحده لا شريك له. فهذه الآية المباركة بين الله سبحانه وتعالى فيها مثل هذه أو هذه المعاني العظيمة، فبين الله عز وجل أنه المنفرد بالألوهية، وبين الله عز وجل أنه الكامل في الحياة والقيومية، ثم بين أن من تمام ذلك ومن كماله في حياته وقيومته أي قيوميته لا تأخذ سنة ولا نوم، ثم بين كمال ملكه وأن ما في السماوات وما في الأرض ملك له وحده لا شريك له، ثم بين أن من تمام ملكه وسلطانه أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ثم بين كماله في علمه وسعة علمه وأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ثم بين أنه المنفرد بالتعليم وأن العباد لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم إياه سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم بين كمال قدرته، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهذا لكمال قدرته. ثم بين كمال علوه وعظمته، فقال وهو العلي العظيم. فهذه الآية المباركة في هذه المعاني الحسنة الجميلة من الثناء على الله عز وجل، وفي بيان كمال الله عز وجل في أشياء كثيرة، فلهذا كانت هذه الآية المباركة هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.